بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة رضي الله عنها بالدرية فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. هذه بعض الآثار صدر بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب، باب إقبال المحيض وإدباره. وقد اتفق أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض، واختلفوا في إدباره، فقيل يعرف بالجفوف أي الجفاف، وهو أن يخرج ما يحتشى به جافا، وقيل بالقصة البيضاء، وإليه ميل المصنف كما سنوضحه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. والحاصل من هذا أن إقبال الحيض أي ابتداء الحيض ومتى يحكم على المرأة بأنها حائض، يكون ذلك بالدفعة من الدم، أي خروج الشيء من الدم الذي يدفعه الرحم، فهنالك تعتبر المرأة حائضة إذا كان ذلك في وقت إمكان الحيض، أي لا يكون ذلك الدم عبارة عن دم انقطاع عرق كدم الاستحاضة أو لمرض أو الدم الذي يكون عند افتضاض البكارة أو غير ذلك، هذا ليس له حكم الحيض، وإنما الذي يأخذ حكم الحيض هي الدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض. وبالنسبة لإدباره وانتهائه فقد اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال عند خروج القصة البيضاء، والقصة البيضاء عبارة عن ماء أبيض يخرج عقب انتهاء الحيض يسمى القصة البيضاء، هذه علامة للطهر. ومن أهل العلم من قال بل يعرف الطهر بال يعني إدبار الحيض وانتهاء الحيض يعرف بالجفاف، ومع الجفاف انقطاع الدم ويصير المكان جافا. نعم. والصحيح أن هذه علامة وهذه علامة، فكلاهما علامة صحيحة، وتختلف النساء في هذا. البعض منهن قد اعتادت معرفة طهرها بما يسمى بالقصة البيضاء، والبعض الآخر بالجفاف، هذا وهذا على حسب ما اعتادت المرأة. فهذا هو المراد بهذا الباب، معرفة إقبال المحيض وإدبار. وصدر هذا الباب بأثر عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نساء يبعثن إليها بالدرية. قال الحافظ بكسر أوله، يعني الدرية، وفتح الراء والجيم، الدرجة جمع درج، يبعثنا بالدرجة عن التشكيل ها هنا في الباب الدرجة، لكن ضبط الحافظ كما ترى، وسيأتي ضبط آخر. قال ابن بطال: كذا يروي أصحاب الحديث، وضبطه ابن عبد البر في الموطأ بالضم ثم السكون الدرجة، وقال إنه تأنيث درج، والمراد به ما تحتشى به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا. هذا هو المراد بالدرجة أو الدرجة، ما تحتشي به لمعرفة هل بقي شيء من الدم أم لا، وغالبا يكون من قطن. فيبعثنا بذلك إلى عائشة ليسألنها هل هذا طهر أم لا. وقوله فيها الكرسف، قال هو القطن، فيه الصفرة، زاد مالك، من دم الحيضة. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء. قال الحافظ: والقصة بفتح القاف وتشديد المهملة، قصة هي النورة، أي حتى تخرج القطن بيضاء نقية لا يخالطها صفرة، وفي دلالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وأما في غيرها فسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد إن شاء الله تعالى. حاصل الصفرة والكدرة أنها إذا كانت في أيام الحيض فهي من الحيض، والخلاف موجود بين أهل العلم. وأما إذا كانت الصفرة والكدرة بعد انقطاع الحيض فليست بشيء، يعني لا يعتبر بها، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هذا يدل على أنها في قبل الطهر يعتد بها، أي أنها من الحيض قبل الطهر، وبعده ليست من الحيض. قال: وفيه أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتبين بها ابتداء الطهر، واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطن قد تخرج جافة في أثناء الأمر، فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض بخلاف القصة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقضاء الحيض. قال مالك: سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر. لكن ليس كل النساء يطهرن بالقصة البيضاء، البعضهن بالجفاف. على كل، عائشة رضي الله عنها أنكرت على هؤلاء النساء استعجالهن، أنكرت عليهن استعجالهن في هذا الأمر. نعم، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وهذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها ترى أن الجفاف، أن الطهر يكون بخروج القصة البيضاء لا بالجفاف. والأثر الثاني أثر ابنة زيد بن ثابت، مبهمة، أي لم يذكر اسمها. يقول الحافظ: روى هذا الأثر، روي هذا الأثر أو كذا في الموطأ، حيث روى هذا الأثر عن عبد الله بن أبي بكر أي بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته عنها، وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهم، ولم أرى لواحدة منهن رواية إلا لأم كلثوم، وكانت زوج عبد سالم بن عبد الله بن عمر، فكأنها هي المبهمة هنا. يعني يميل الحافظ إلى أن بنت زيد بن ثابت المذكورة في هذا الباب هي أم كلثوم، ما معنى كلثوم؟ كيف؟ قالوا من الكلثمة، وهو اجتماع لحم الوجه. فهي أم كلثوم على ما ذكر الحافظ بنت زيد بن ثابت. وأثرها أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، أي في نصف الليل. قال الحافظ قول يدعون أي يطلبنا، في رواية الكشميه أن يدعينا، وقد تقدم مثلها في باب تقضي الحائض المناسك كلها. وقال صاحب القاموس دعيت لغة في دعوت، مشهور دعوت. قول إلى الطهر أي إلى ما يدل على الطهر. واللام في قولها ما كان النساء للعهد أي نساء الصحابة، وإنما عابت عليهن، هذا هو المراد، وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع وهم مذموم، يعني أن تقوم في نصف الليل تنظر هل طهرت أم لا، لأنه قاله ابن بطال وغيره. وقيل لكون ذلك في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل وفيه نظر لأنه وقت العشاء، ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره، فيحسبن أنهن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر. وحديث فاطمة أبي حبيش تقدم. ما ذكره محتمل بالنسبة للأول أن الذي أنكرت عليهن بنت زيد بن ثابت التنطع في هذا الأمر، تنطع في هذا الأمر، وأن تقوم الواحدة في نصف الليل تنظر طهرت أم لا. نعم. والقول الأخير أيضا محتمل، ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره فيحسبن أنهن طهرنا وليس كذلك فيصلين قبل الطهر. العلامة المعروفة الواضحة لانقطاع الحيض إما القصة البيضاء وهي موجودة عند الكثير من النساء، وإلا الجفاف. الجفاف بحيث لا يعقبه شيء، يعني ليس، لأنه قد يحصل جفاف في أثناء الحيض عبارة عن تقطع، هذا لا يعتبر به، لكن إذا مر عليها يوم كامل ولا دم هذا يعتبر جفافا. والغالب أن النساء لهن عادة معلومة، كثير من النساء يعني بعضهن 7 أيام، بعضهن 6 أيام، بعضهن 5 أيام، 5 أيام، على كل على حسب. فالغالب النساء يعرفن إقبال المحيض وإدباره، لكن العلامة الواضحة في ذلك خروج القصة البيضاء أو الجفاف. الجفاف في وقت انقطاع الحيض الذي قد اعتادت عليه. نعم. فإن كانت ممن يتقطع يعني ماذا الدم، يعني ليس مستمرا ينقطع ويأتي ويجف ويأتي، فمثل هذه إذا انقطع عنها الدم ماذا يوما كاملا، يوما كاملا فإنها تغتسل وتصلي، أي يوما كاملا بليلته، ولو كان ذلك يعني ماذا قبل 7 أيام، يوم كامل ما عد رأت شيئا يعني حصل جفاف تغتسل وتصلي يوما كاملا بليلته. ذكر نحو هذا الشيخ العثيمين رحمه الله، وله رسالة في أنواع الدماء وكذا أو أقسام الدماء. ذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله وجعله عبارة عن الظاهر أنه يعني ماذا في مثل هذا الوقت دليل على ذهاب الحيض، دليل على ذهاب الحيض. نعم. أما نص في هذا ما أعرف. لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس للحيض يعني ماذا، أنه لا حد لأقل الحيض كما لا حد لأكثره. فذكروا أن البعض من النساء ربما تحيض يوما واحدا وبعضهن أقل من ذلك، فلا حد لأقل الحيض كما أنه لا حد لأكثره، مع أن بعضهم يرى أن أكثر الحيض قد يصل إلى 15 إلى 20. الصحيح أنه لا حد لأكثره ولا حد لأقل، هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي مسألة الجفاف يوما كاملا يراجع كلام الشيخ العثيمين إن شاء الله بالنص في الدرس القادم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي قال: حدثنا سفيان، وسفيان ها هنا هو ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، لأن المسندي لم يسمع عن سفيان الثوري، لأن المسندي لم يسمع عن سفيان الثوري بنحو هذا ذكر الحافظ. سفيان بن عيينة إمام من أئمة المسلمين، رثي بأبيات عند وفاته، من يذكرها؟ من كان يبكي رجلا صالحا فليبكي للإسلام سفيانا، راحوا بسفيان على نعشه والعلم مكسوين أكفانا. وهو الذي قال من فسد من علمائنا ففي شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فيه شبه بالنصارى. ومن أقوالها أيضا: العالم يلقي الحكمة، فإن أخذ بها حمد الله، وإن لم يؤخذ بها حمد الله، إن أخذ بها حمد الله، وإن لم يؤخذ بها حمد الله. إذا أخذ بها يحمد الله سبحانه لكون الله عز وجل وفقه لإلقائها ووفق الناس للأخذ بها، وإن لم يؤخذ بها يحمد الله عز وجل أنه أبرأ ذمته وبين للناس. عن هشام، من هو هشام يا محمد؟ ابن عروة بن الزبير، أحسن. عن أبيه، من هو أبو يعني؟ ما انتبهت. فعندك يا أخانا، عندك يا ياسر، أبوه من هو أبوه؟ أبو هشام. عروة بن الزبير بن العوام، عروة بن الزبير بن العوام الملقب بماذا يا عبد الرحمن؟ بالصابر المحتسب. عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة بنت من؟ عندك يا محمد، بنت أبي بكر الصديق. فمن أفضل، عائشة بنت أبي بكر أو عائشة بنت عبد الله بن عثمان يا علي؟ هن سواء. كيف سواء؟ سمعتها. عندك يا ياسر، يعني هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، واسم أبي بكر عبد الله، وأبوه أبو قحافة ما اسمه؟ عثمان. إذن هو عبد الله بن عثمان، عبد الله ابن عثمان. لو قال قائل أفضل الصحابة على الإطلاق عبد الله بن عثمان، هل هذا الكلام صحيح يا خان عبد الرقيب؟ كيف صحيح؟ هو أبو بكر، أحسن. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وهذا الحديث قد سبق معنا فيما مضى من الأبواب في باب المستحاضة أو في باب الاستحاضة. والشاهد منه في هذا الباب قوله: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. وإقبال الحيضة بالدفعة من الدم، فإن كانت المرأة مستحاضة فتعرف دم الحيض من خلال صفاته، هذا إذا كانت مميزة. قد سبق التفصيل في هذا في باب الاستحاضة. وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. يعني الاستحاضة عبارة عن عرق ينقطع يسمى عند الفقهاء بالعاذل، فيحصل وراء ذلك خروج للدم ما يسمى الآن بالنزيف. طيب ما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة من خلال ما مر معنا الدروس الماضية؟ دم الاستحاضة أحمر يميل إلى الصفرة، ودم الحيض أسود أو أحمر يميل إلى السواد. أحسنت، هذا فرق. الفرق الثاني عليكم السلام، دم الاستحاضة رائحة الدم المعروف معتاد، بينما دم الحيض رائحته منتنة. من يزيد؟
دم الحيض دم غليظ لا يتجمد، دم الاستحاضة دم أحمر خفيف يكون
سليم. يعني جمعت بين فرقين، أحدهما أن دم الحيض يكون ثخينا بينما دم الاستحاضة يكون رقيقا خفيفا. الأمر الثاني ما ذكره بعض الأطباء المتأخرين أن دم الحيض إذا خرج يعني ماذا لا يتجمد، يبقى سائلا، بينما دم الاستحاضة يتجمد. يعللون ذلك بعلل طبية، يقولون بأنه قد سبق له أن تجمد في جدار الرحم فإذا خرج يعني ماذا ما يتجمد، بل بعضهم قال لو بقي سنين ما يتجمد. الله أعلم بهذا. قرأنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو أصل فيما يتعلق بالاستحاضة.